يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأدب باب عليكم السلام يقول رحمه الله باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث الأول في هذا الباب. وحديث آخر وهو قوله رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. والحديث الثالث قال رحمه الله حدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله ابن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. بداية قوله رحمه الله باب عقوق الوالدين من الكبائر. قد تواردت على هذا النصوص من الكتاب والسنة المبينة أن الكبائر أنواع متعددة وبعضها أعظم من بعض، ومن جملة ذلك عقوق الوالدين. وهذا القول كما قال البخاري قاله عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض النسخ أنه قال عبد الله بن عمر، لكن المحفوظ هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وجاء هذا القول موصولا كما يقول الحافظ ابن حجر في كتاب الأيمان والنذور. ثم هذا الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه عليه الصلاة والسلام جملة من الأمور المحرمة التي يؤدي الإخلال بها إلى الإخلال بالأخلاق والآداب والعلاقات مع الآخرين. ولهذا قال الإمام الطيبي رحمه الله هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق، وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة. فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. والعقوق كما يقول علماء اللغة مشتق من العق وهو القطع، فكأن العاق قطع ما بينه وبين والديه من هذه الرابطة العظيمة. والمراد بالعقوق في هذا المعنى إجمالا هو أن يصدر عن الولد ذكرا أو أنثى، لأنه إذا قيل ولد ليس المعنى أنه ذكر، وإنما في إطلاق اللغة إذا قيل الولد هو يشمل الذكر والأنثى. ولذلك يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ثم فصل للذكر مثل حظ الأنثيين. فأن يصدر عن الولد ما يتأذى به الوالد أبا أو أما من قول أو فعل، هذا من العقوق، كل ما أشعر بالتأذي. ولذلك قد يتأذى الوالد ربما بامتناع الولد عن شيء يريده، كأن يعرف الولد أن أباه يحب أمرا معينا، فإذا كان هذا الولد يخالف ما يحبه أبواه فهذا نوع من العقوق. ولذلك نلحظ أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد منع من أقل الأقوال الموجهة نحو الوالدين مما فيه إشعار بعقوقهما، فقال سبحانه: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في بعض الأحيان بعض التصرفات تشعر الوالد بنوع أو توجد لديه نوعا من التأذي، فهذا نوع من العقوق. والعقوق يتفاوت، قد يكون كما تقدم ربما بعض التصرفات، مثلا أن الولد ذكرا أو أنثى لا يكرم أصدقاء والده، هذا نوع من العقوق لأنه يدخل التأذي على الوالد. فكل ما أشعر بتأذي الوالد من ولده فهذا نوع من العقوق. ناهيك عما قد يكون من قول أو فعل. ولهذا نجد للأسف الشديد اليوم مقام الوالدين مؤخر لدى كثير من الناس، تجد بالذات الشباب على وجه الخصوص أصدقاؤه وجلساؤه وأقرانه مقدمين على والديه. اليوم أحد الآباء في هذا اليوم كان يشكو ابنه ويقول: إني أردت منه أن ينجز شيئا لوالدته وامتنع أن عنده موعدا مهما. يقول: فقلت له: ما موعدك المهم؟ قال: إني على موعد مع أصدقائي للعب الكرة. وسيترك والدته تذهب إلى أمر مهم بأن تذهب بسيارة الأجرة. ولا شك أن هذا نوع من العقوق، وخاصة أن الوالدين يؤملان إذا ابتدأ الولد يكبر ويعتمد عليه يؤملان أن يكون منجزا لحاجاتهما، فإذا فجأ بأن هذا الولد يمتنع عن ذلك فلا شك أن هذا مما يجعلهما كما يكون عند بعض الآباء يقول: تمنيت أني لم أرزق، تمنيت أني كنت عقيما ولم أرزق بهذا الولد الذي أدخل عليه أنواع من المشكلات وأنواع من المضائق. ولذلك الإنسان، وهذا لفت إلى من قد حرم الذرية أو ربما فقد أحدا من أولاده، أن يظن بالله خيرا، لأنه نحن نقرأ في سورة الكهف في قصة الغلام عندما قتله الخضر، قال له موسى: قتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. لكن كان في الغيب ما هو لطف بهذين الأبوين، وأيضا حسن عاقبة لهذا الولد الذي قتله الخضر. ولذلك قال في ما وراء الغيب الذي لا نطلع عليه: وأوحاه الله إليه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني هذا الذي سيكون لو بقي في هذه الحياة أن يتسبب على والديه بالطغيان الذي يصدر منه والكفر بنعمة الوالدين عليه. فأردنا يبدلهما، فأراد ربك يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نص على الأمهات: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، لا شك أن عقوق الآباء أيضا محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الأمهات لعدد من الأسباب، منه من ذلك أولا أن حرمتهن آكد، الأم حرمتها آكد من الأب بالنظر إلى ما تحملته من المشاق والمتاعب من حمل وولادة وحضانة ثم ما شاركت الوالد في التربية. حرمتها آكد، حقها أن تبر وأن تكون مقدمة حتى على بر الأب. ولذلك كما تقدم في حديث سابق أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل وقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فللأم ثلاثة أمثال ما للأب من الحق. وأيضا من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على حرمة الأمهات، حرمة عقوقهن، لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء. الابن تجد أنه يقتحم على أمه ويبادر إلى عقوقها أكثر من الأب، والسبب ضعف الأنوثة وضعف النساء، بخلاف الأب قد يتردد الابن أن يعقه وأن يقاطعه خشية منه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ضعف الأم ينبغي ألا يغري الولد بأن يعقها، بل إن ضعفها وأمومتها توجب عليه مزيدا من الاحترام. هذا ما نشاهده عند السلف رحمهم الله، كما جاء عن أحد الصحابة عثمان رضي الله عنه أو الحارثة بن النعمان، قال إني ما وضعت بصري في بصرة وجه أمي، يعني لم يحد بصره في وجه أمه، وما راجعتها في كلام لم أستفهمه، إذا أمرته بشيء ما يعاودها يقول ماذا قلت يا أمي، وإنما كأنه تبلغ الأمر ثم يسأل ماذا قالت وماذا أمرت، إجلالا لها وتعظيما لقدرها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأمهات، لأن العقوق في الواقع موجه نحو الأمهات أكثر. الآن لو أردنا أن نسبر الواقع وننظر فيه، الغالب أن الأمهات هن من يواجهن العقوق من الأولاد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عني في هذا المقام ببيان هذا التحريم من الرب جل وعلا. وأيضا كما تقدم، لأن الأم برها مقدم على الأب، وهذا هو الشاهد هنا، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، كما سيأتي بإذن الله لاحقا أن الكبيرة كما عرفها العلماء هو ما جاء الوعيد عليه، ما بعقوبة أو غضب أو حد أو الوعيد بالنار. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم عن الحق وعن الهدى وعن الخير الذي ينبغي أن يبادروا إليه، وأعمى أبصارهم فبصائرهم عمياء. وأعظم ما قطع من الأرحام رحم الوالدين ولا شك. وأيضا جاء في الحديث الآخر الذي صححه ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم العاق، وحسبك بهذا عقوبة لمن عق والديه. فالمقصود أن هذا الحديث الشاهد منه هنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وأيضا من جملة ما يدخل في الآداب، إما فعلا لها أو انتهاء عما يخالفها، قول عليه الصلاة والسلام: ومنعا وهات. أيضا هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو أن يمنع الإنسان ما وجب عليه من الحقوق أيا كان نوعها وأيا كان هذا الحق نحو الآخرين، إذا امتنع الإنسان عن أداء حق واجب عليه. وهات أيضا إذا طلب ما ليس له فيه حق، هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل من النهي هو منع ما أمر بإعطائه وأن يطلب ما لا يستحق أخذه. في قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: ووأد البنات، هذا من جملة ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وجاء النص، وهذا يعني كان كما هو معلوم واقعا بكثرة لدى الجاهلية، وهو وأد البنات، وهو دفنهن وهن على قيد الحياة. وكان مسارهم في هذا لدى طائفة من العرب أن المرأة إذا قربت ولادتها وأذف مخاضها كانت ولادتها بجوار حفرة، فإن ولدت بنتا دفنها للتو، وإن كان ذكرا أبقاه. أو أنهم كما يكون من بعضهم أنه يبقي هذه البنت لا يدفنها من حينها من حين ولادتها، ولكن إذا بلغت كما يقول سداسية يعني في السادسة أو نحو من هذا العمر يأمر أمها كما وقع لبعضهم أن تهيئها وتطيبها وتزينها، ويظهر أنه يريد أن يزور بها أقاربها، ثم إذا بعد بها في الصحراء توجه إلى بئر فيقول لها انظري فيه، ثم يدفعها من خلفها ويطم البئر عليها ويقتلها بذلك. ولذلك ندد الله تعالى بهم بهذا الفعل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ وهذا الحال الثانية يتأنى إلى حين ثم يقتلها، أم يدسه في التراب؟ وهذا كما ذكر المؤرخون وشراح الحديث أن أول من فعل ذلك هو قيس ابن عاصم التميمي، والسبب في هذا أنه يقول إن أعداءه أغاروا عليه، وكان من جملة من أسر بنته فاتخذها لنفسه هؤلاء الأعداء، ثم إنه حصل بينهم صلح فخيرت هذه البنت فاختارت زوجها الذي أسرها، فحلف أنه لا تولد له بنت إلا دفنها حية، وتبعه العرب على ذلك. هذا في سبب الأمر وبادئه. ومن العرب من كان يقتلون أولادهم مطلقا، ومنهم حتى الذكور، ذلك خشية الإملاق، خشية النفقة عليهم وقلة ذات اليد. وهذا ذكره الله تعالى في عدة آيات من كتابه الكريم. ومما ذكره المؤرخون أن أول من بدأ من العرب في محاولة إلغاء هذه العادة صعصعة ابن ناجي التميمي، وهو جد الفرزدق، فإنه كان يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيتفق معه بفداء لهذا الذي يراد أن يؤد، ويقدم له المال حتى يهتديه من هذا الوعد. وفي هذا كان قول الفرزدق: وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يؤدي. وكلا هذين الاثنين قد أدرك الإسلام، قيس وصعصعة رضي الله عنهما أدرك الإسلام وحسن إسلامهما، والإسلام يجب ما قبله في شأن ما كان يفعله قيس رضي الله عنه. المقصود أن هذا العمل مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه أشد التحذير، ولا شك أن هذا من جملة ما جاء به الإسلام في رعاية حقوق الإنسان وحماية حياته وحريته. وبذلك كانت النقلة العظمى وبالذات للنساء في هذا المجال، بعد أن كنا من سقط المتاع الذي يورث أو يؤد وهي صغيرة صار لها هذا الشأن الذي جعله لها الإسلام. ومما ينبغي أن يوضح أن، وهذا ما نختم به في هذه الجزئية، أن هذا الوقت الذي كان في الجاهلية وكانوا في اتجاههم وهم مخطئون كان من جملته خشية العار، أن يسبأ النساء ثم يكون جوار عندما يسبهن. اليوم وللأسف الشديد يمارس هذا الوعد بصورة أخرى، وهو أن تلجأ النساء إلى أنواع مما يخل بكرامتهن ويؤدي إلى انتهاك أعراضهن. وهذا مما ينبغي أن يحذر المسلمون من سلوك ما سلكه غيرهم من أصحاب الملل الأخرى اليوم في الغرب وفي غيره من البلدان في الشرق والغرب، ممن لا يسير وفق منهج الإسلام، تتعرض المرأة لأنواع من الوأد لأنوثتها، الوأد لحريتها، الوأد لكرامتها بإلجائها إلى ما لا يناسبها. وهذا مشاهد وربما حتى مقرر في أنظمتهم، أن تمارس البغاء وأن تخادن من شاءت وتذهب مع من شاءت، ومن حين يكون عمرها 18 أسوة بالذكر أنها تذهب كيفما شاءت وتفعل ما شاءت، حتى ما فيه انتهاك لعرضها وإخلال بأنوثتها وإبعاد لها عما خلقت من أجله. وهذا كله تحت ما يسمى المساواة، فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى، لكن أصحاب الباطل يقولون الذكر كالأنثى، ويريدون أن يخلوا بالنواميس الكونية التي جعلها الله تعالى مناسبة لكل الخلق، أن يكون للمرأة ما يناسبها وللرجل ما يناسبه. ونحن أيضا في بلاد الإسلام قد طالتنا مثل هذه اللوثات، وللأسف الشديد التساهل بأن المرأة تعمل أعمالا لا تناسب طبيعتها، وما يؤدي إلى مخالطتها للرجال وإلى تبرجها وسفورها وما إلى ذلك. لا شك أن هذا أعظم من يتلظى به هو المرأة، وإنما يريد أهل الباطل أن يخرجوا المرأة عما يناسب طبيعتها إلى الحد الذي تخالط معه الرجال وتتعاطى من الأعمال ما لا يناسبها لينالوا منها ما يشاءون. فالمقصود أنه ينبغي ملاحظة الأداب الإسلامية في ذلك، وأن يحذر من أن نسلك مسالك من سبقونا في الباطل، فإن العاقبة وخيمة والمنقلب سيء. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم وأهلينا والمسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواننا في منطقة المدينة المنورة وما حولها وغيرها من البلاد، وأعذنا من الزلازل والمحن والفتن، إنك غفور رحيم جواد كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.